بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في مسائل تتعلق بكفارة اليمين، وكان مما أخذناه في الدرس الماضي مسألة ضابط عدم الواجد الذي يجوز له أن يكفر بالصيام. ما هو الصحيح في المسألة؟ إذا لم يجد ماذا؟ إذا وجد أكثر من قوت يوم وليلته، هذا قلنا مذهب أحمد. والصحيح في المسألة، ما ضابط عدم الواجد؟ يعني ليس هذا حدا لأن يقال أكثر من قوت يوم وليلته، ولكن إذا لم يجد زائدا عن حاجاته، بحيث إذا بذل الشيء يتضرر به ولا يجد بعد ذلك طعاما لأهله ولا يقيد بيوم وليلته، فهذا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام. أما الشيء الذي إذا بذله لا يؤثر على حاجته، لا يتضرر بإخراجه، فهذا يجب عليه أن يكفر بغير الصيام ولا ينتقل إلى الصيام. نواصل نقرأ. مما يتعلق بالكفارة من المسائل أيضا إخراج القيمة في الكفارة، هل يجزي ذلك؟ جمهور العلماء مذهب مالك والشافعي وأحمد وقول جماعة من السلف أنه لا يجزي القيمة، بل قالوا لو دفع من القيمة بدل الطعام بأضعاف قيمته لا يجزئه. لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الكفارة في أصناف معلومة، وكان المال موجودا، كانت القيمة موجودة ولم يذكرها، فمن أخرج القيمة فلم يؤدي الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وأيضا إذا نظرنا في الآية نجد أن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء، فهذا التخيير بين هذه الأشياء يدل على أن الكفارة محصورة في هذه الأشياء، إذ لو جاز إخراج غير هذه الثلاث الأشياء فمعنى أنه لا فائدة في هذا التخيير، ولم يكن لهذا التخيير أي معنى. فالتخيير بين هذه الثلاث الأشياء دليل على لزومها وعدم جواز الخروج عنها. أيضا مما يدل على ذلك أن القيمة تختلف، فقيمة الإطعام لعشر مساكين أقل من قيمة كسوة عشر مساكين، وقيمة الكسوة لعشر مساكين أقل من قيمة الرقبة، فما هي القيمة المعتبرة إذن؟ والقيمة في هذه الأصناف تختلف، بل بينها فرق كثير. فلذا كان هذا القول هو قول جمهور العلماء أنه لا يجزئ إخراج القيمة، لا يجزئ إخراج مال في كفارة اليمين. هناك قول آخر هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ووافقه الأوزاعي، فقالوا تجزئ القيمة، لأن المقصود هو دفع حاجة المساكين، فكما أن دفع حاجة المساكين يحصل بهذه الثلاث الأشياء، كذلك يحصل بالقيمة، بدفع القيمة إليهم. وهذا تعليل في مقابلة النص، فهو تعليل فاسد. والصحيح هو قول جمهور العلماء أنه لا يجوز إخراج القيمة والمال في كفارة اليمين لما سبق، مع التنبيه على أمر، وهو أن إنسانا قد يدفع القيمة ومراده التوكيل بالإطعام أو الكسوة أو العتق، ليس معنى أنه يدفع القيمة كفارة، ولكن يوكل فيعطي لإنسان مالا، يقول هذا المال أطعم به 10 مساكين، أو أكسو به 10 مساكين، أو أعتق به رقبة، فهذا التوكيل جائز. وهو في الحقيقة تكفير بهذه الأصناف، ليس تكفيرا بالقيمة، لأن الوكيل يقوم مقام موكله، فما فعله موكل من الإطعام أو الكسوة أو العتق فكأنما فعله موكله. ولكن ينبغي للموكل إذا وكل أن يوكل إنسانا يثق به ولا يتساهل. وهكذا يجب على الموكل في الكفارة أن يكون مؤتمنا وأن يفعل ما أمر به، وإلا يعتذر إذا كان لا يستطيع ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، من عجز عن الكفارة فهل تسقط عنه؟ عجز عن إطعام 10 مساكين وعن الكسوة وعن العتق، لم يستطع واحدة منها، وأيضا عاجز عن صيام 3 أيام كشيخ كبير لا يستطيع الصيام وهو فقير، فلا يستطيع صياما ولا إطعاما لعشر مساكين ولا كسوة ولا عتق رقبة، فهل تسقط عنه الكفارة أو لا تسقط عنه؟ جمهور العلماء، وهو المشهور في مذهب الأئمة 4، أنها لا تسقط عنه، بل تبقى في ذمته. قالوا للأدلة التي أمر الله تعالى فيها بالكفارة وأمر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفارة، أدلة القرآن والسنة، ولم يذكر فيها سقوط الكفارة عن العاجز. قالوا فهذا يدل على أن الكفارة واجبة على الموسر والمعسر، ولا تسقط عمن أعسر. وهناك قول آخر هو قول للشافعية، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، وقال به الأوزاعي، أن الكفارة تسقط عنه في هذه الحال. واستدل بأدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال وهذا ليس في سعته التكفير، فلا يكلف به ولا يكون واجبا عليه. استدل أيضا بحديث المجامع في نهار رمضان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع تعتق رقبة؟ قال لا. تستطيع تصوم 2 شهر متتابعين؟ قال وما أوقعني في هذا الشيء إلا الصيام. قال تستطيع تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فدفعه إليه، قال خذ هذا فتصدق به، قال أعلى أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها بيت أفقر من أهل بيتي، قال خذه فأطعمه أهلك. قالوا فهذا في أنها سقطت عن الكفارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الطعام لأهله، وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر كما سبق بيانه في مسألة كفارة المجامع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقط عنه الكفارة، إنما علم أنه هو وأهله في حاجة فقال أطعمه أهلك، ولم يقل وسقطت عنك الكفارة، أيوة الكفارة واجبة في ذمتك حتى تستطيع أيضا استدلوا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قالوا هذا لم يستطع فلا يكلف. والقول الصحيح في هذه المسألة أن الكفارة واجبة عليه متى قدر، فإن لم يقدر فلا شيء عليه. فإن لم يقدر في الحال حين حنث لا نقول تسقط عنه، هي وجبت عليه حين حنث. فإن قدر بعد ذلك أن يؤدي الكفارة أداها، وإن لم يقدر فليس عليه شيء. وهذا القول تجتمع به الأدلة، فلا نقول هو مؤاخذ بشيء عجز عنه، ولا نقول يسقط عنه أول ما حصل منه الحنث، لأنه ليس في الدليل ذلك، لكن تبقى الكفارة لازمة في ذمته، فإذا استطاع كفر، وإذا لم يستطع فليس عليه شيء. أيضا من المسائل المتعلقة بالكفارة: من كرر اليمين، حلف أكثر من يمين، فكم عليه كفارات؟ هل عليه كفارة واحدة أو عليه لكل يمين كفارة؟ هذا له صور ذكرها العلماء. الصورة الأولى أن يكرر اليمين على شيء واحد، كان يقول مثلا: والله لا آكل هذا الطعام، والله لا آكل هذا الطعام، والله لا آكل هذا الطعام، فكرر اليمين على شيء واحد. فهنا جمهور العلماء أن عليه كفارة واحدة، وصح هذا القول عن عبد الله بن عمر كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح، ورد من طريقين صحيحين، وأيضا جاء عند البيهقي بإسناد آخر صحيح. قالوا: لأن هذه كفارة يمين واحدة، إنما هي مؤكدة، يمين أكدها. والقول الثاني أن عليه لكل يمين كفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة وقول عن الشافعي، وهو قول الثوري أيضا. قالوا: لأن أسباب الكفارة تعدد، أسباب الكفارة تعددت، وأسباب الكفارة هي الأيمان، فإذا تعددت أسباب الكفارة فتتعدد الكفارات. لأن اليمين تجب على، أو لأن الكفارة تجب على اليمين، فإذا تكررت تكررت الكفارة. وفصل بعض المالكية وبعض الشافعية فقالوا: إن قصد بها التوكيد فيجب عليه كفارة واحدة، وإن قصد بها الاستئناف وإنشاء يمين أخرى فتجب عليه كفارة لكل يمين. والصحيح هو القول الأول، أنه في هذه الصورة عليه كفارة واحدة. والتوكيد في كلام العرب معروف، تكرار اللفظ بعينه أو بمرادفه، فإذا كرر اليمين على شيء واحد فإنه تجب عليه كفارة واحدة، إلا في صورة، وهي ما إذا حلف على شيء ثم كفر ثم حلف بعد التكفير، فهل تجب عليه كفارة أخرى؟ نعم. قال مثلا: والله لا أدخل بيت زيد، ثم رأى أن يكفر عن يمينه يدخل بيت زيد فكفر، ثم عاد غدا وحلف ألا يدخل بيت زيد بعد أن كفر، هل عليه كفارة ثانية؟ هذا عليه كفارة ثانية، لأن اليمين الأولى انحلت بالكفارة فعقد يمينا أخرى تحتاج إلى تحليلها بكفارة. قد يقول قال: لو حلف اليوم ألا يدخل بيت زيد، ثم حلف غدا، ثم حلف بعد غد في أيام مختلفة وهو شيء واحد، كم عليه كفارة؟ كفارة واحدة، سواء حلف الأيمان كلها في مجلس واحد أو في مجالس مختلفة في نفس اليوم أو في مجالس مختلفة في أيام متعددة، ما دام أنه لم يكفر فإن عليه كفارة واحدة، لأن الأيمان المتأخرة كالتوكيد لليمين الأولى، بخلاف ما إذا حلف ثم كفر ثم عاد فحلف على نفس الشيء فإنها يمين أخرى انعقدت تحتاج إلى يمين إلى كفارة تحلل تلك اليمين المنعقدة. من صور تكرر اليمين، من صور تكرار اليمين أيضا، أن يحلف يمينا واحدة على أشياء مختلفة، هي يمين واحدة ولكن على أشياء مختلفة، فيقول مثلا: والله لا أدخل بيت زيد ولا أكلمه ولا آكل طعامه. فكم هذه الآن أشياء؟ ثلاثة: لا يدخل بيت زيد ولا يكلمه ولا يأكل طعامه، ثلاث أشياء واليمين واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله: فإذا حنث في الجميع فعليه كفارة واحدة لا أعلم فيه خلافا. إذا حنث في الجميع، أما إذا حنث في بعضها فهذا من باب أولى. فإذا حلف في الجميع فدخل بيت زيد وكلمه وأكل طعامه فعليه كفارة واحدة، قال: لا أعلم فيه خلافا. لماذا؟ لأن اليمين واحدة فتجب فيها كفارة واحدة. بقي هنا مسألة أيضا عكس هذه أو قريب منها، ليست عكسها تماما: إذا حلف أيمانا متعددة على أشياء مختلفة، كالمسألة الأولى الذي قال فيها: والله لا أدخل بيت زيد ولا أكلم ولا أكل طعامه، يحلف لكل واحدة يمين، فيقول: والله لا أدخل بيت زيد، والله لا أكلم زيد، والله لا أكل طعامه. فهذه الآن كم أيمان؟ ثلاث، وعلى أشياء مختلفة، فهل في كل يمين منها كفارة أو في الجميع كفارة واحدة؟ قول أكثر العلماء أن عليه في كل يمين كفارة، لأنها أيمان مختلفة وعلى أشياء مختلفة، فكل واحد حنث فيه يجب عليه فيه الكفارة، والذي لم يحصل له حنث فيه لا تجب عليه فيه كفارة. هذا قول أكثر العلماء. وهناك قول آخر هو قول إسحاق، ونقل رواية عن الإمام أحمد أنها تجزئ كفارة واحدة، لأنها كفارات من جنس واحد تداخلت. والصحيح هو القول الأول، أن عليه في كل واحدة منها كفارة، لأنها أيمان مختلفة معقودة على أشياء مختلفة. بقي هنا: لو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفين، كان يحلف بالله ويحلف بالنذر أو بالطلاق مريدا به اليمين، سبق معنا مسألة الحلف بالنذر أو بالطلاق مريدا به اليمين، فالشيء واحد وحلف يمينين، اختلف اليمينان في نوعهما مع أنه شيء واحد، فهل إذا ارتكبه تكون عليه كفارة واحدة أو يكون عليه كفارتان؟ الظاهر أن عليه كفارة واحدة لأن الثانية كالتوكيد للأولى وإن كان جنسهما مختلفا، والتوكيد كما يحصل للشيء بلفظه يحصل أيضا بمعناه، فهي يمين واحدة أكدها بألفاظ متغايرة فعليه فيها كفارة واحدة. بقي مسائل تتعلق بباب الأيمان نأتي عليها إن شاء الله. أخون يقول: هل تجزئ الكفارة بإطعام 10 مساكين من أهل بيته وهم مساكين؟ سبق معنا من شروط الذين تخرج لهم الكفارة ماذا؟ أن يكونوا ممن لا تلزمهم، ممن لا تلزمه النفق عليهم. فإن كانوا ممن تلزمه النفق عليهم فلا يجزئون في الكفارة. إنسان عليه يمين وعنده 10 أولاد، قال اليوم الغداء الذي أتينا به الولد نحسبه كفارة، هل يجزئ هذا؟ ما يجزئ هذا. أخن يقول: هل يجوز الصور الممتهنة؟ كثير من العلماء يقول يجوز، بل هو قول الجمهور، والصحيح أنها محرمة، وهو مذهب جماعة من السلف ومن قال به الزهري واختاره النووي في شرح مسلم وكذلك الحافظ في فتح الباري وغيرهم، وقول ابن العربي أن الصور الممتهنة أيضا محرمة. والدليل حديث النمرقة، والنمرقة هي الوسادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فوجد نمرقة فيها تصاوير، فقال: يا عائشة ما هذا؟ قالت: يا رسول الله اشتريتها لك لتقعد عليها ولتتوسدها. قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فمن الواضح جدا أن الصورة التي في الوسادة التي يقعد عليها ممتهنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن ذلك. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ستار في تصاوير، فوعده جبريل أن يأتيه فانتظروا فلم يأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم قال لجبريل حين لقي: ما منعك أن تأتيني حين وعدتني؟ قال: إن في البيت سترا في تماثيل، فمر برأس التمثال فليقطع. والستر معلوم الذي يكون في الباب سترا ممتهن، وما ذلك امتنع جبريل من دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقطعه. فالقول الصحيح الذي تدل عليه هذه الأدلة وغيرها أن الصور الممتهنة أيضا حرام، سواء كانت في بطانية أو في فراش أو في جوارب شربات أو في نعال أو في حقيبة أو غير ذلك، هي محرمة لظاهر هذه الأدلة، وتمنع دخول الملائكة البيت. وأخ يقول: ما حكم من يلبس البنطال في الصلاة؟ هل صلاة صحيحة؟ من حيث الصلاة فهي صحيحة، ولكنها مكروهة، منهي عنها. جاء في حديث أبي أمام الطويل في مسند أحمد وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قال: قيل له: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واعتزروا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وأمر أن تلبس السراويل وعليها الأزر، مع أن السراويل واسعة ليست كالبنطلونات الضيقة التي تقسم العورة، مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الصحابة بمخالفتهم وألا يتشبهوا بهم. فالصلاة في البنطال وليس عليه شيء مكروهة. وقد جاء في أحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن يصلي في الثوب الواحد ليس عليه منه شيء، أي ليس عليه غيره، أي يصلي في هذا معنى في إزار ليس عليه غير الإزار، أو في رداء ليس عليه غير الرداء. فإذا صلى يأتزر يلبس القميص، بل حتى في غير الصلاة لا يليق بالمسلم أن يرتدي هذه الملابس، البنطلونات الضيقة المجسمة للعورة المحددة للجسد. وفي كل فترة تأتي بنطلونات أشد من الأولى، ففي هذه الأيام تجد بعض البنطلونات إلزاما لا يستطيع لابسه يرفعه فوق السرة، إلزاما يكون تحت السرة. لماذا؟ يعني الخياط والتفصول الذي فصل عليه ضيق لا يمكن أن يرفعه، فإلزاما يبقى تحت سرته تحت خاصرته لا يرتفع إلى الخاصرة. فإذا جاء وصلى لسيما بعضهم يرتدي أيضا شميزا أو جرما قصيرا، فإذا ركع وسجد تجد فراغ بين بنطلونه وشميزه تنكشف عورته، يحصل بذلك شيء لا يليق بالمسلم لا يليق بالمسلم. فالمسلم بعيد من التشبه بالكفار في هيئته وفي شكله وفي سائر أموره. من كان يصدق أنها تلبس هذه الألبسة، ألبسة يستحي اللابس أن يلبسها، فاللباس الشرعي مطلوب. أخ يقول هداني الله للاستقامة وما زلت أعاني من أمرين. الأمر الأول، كنت مبتلى بسماع الأغاني فأقلعت عنها ولكن لا تزال في أذني، كيف تخلص منها؟ والثاني قال ما زلت أمضغ القات فكيف تخلص منه؟ الغنى أبدله بكلام الله، احفظ القرآن وسينمحي عنك الغنى. كم من إنسان كان يحفظ الغنى وحفظ القرآن ومرت عليه الأيام ذهبت الأغاني منه. فإذا أحب الإنسان القرآن وتعلق به أخرج من قلبه حب الغنى تماما، كما قال ابن القيم رحمه الله حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. لا يجتمع في القلب حب الغنى وحب القرآن، من أحب القرآن سيبغض الغناء، ومن أحب الأغاني سينفر من القرآن. فاستبدل ذلك بكلام الله بسماعه بحفظه وستزول هذه الأمور. وأما صحبة أكل القات فاعتزلهم، والأمر يحتاج الإنسان يكون عازما لا يكون ضعيفا، يعزم. فإذا عزمت فتوكل على الله ويستعين بالله جل وعلا وسيذهب عنه. فالأمر عظيم. بعض الصحابة ألقى تمر لما علم أنها الطريق طريق الجنة، كان بيده تمر والتمر حلال، قال ما أكل التمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وكان عمير بن الحمام بيده تمر، قال جنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن. قال يا رسول، قال لو رسول الله ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال إرى رجاء أن أكون من أهلها. ثم قال والله إنها لحياة طويلة أن أبقى حتى آكل هؤلاء التمرات. ألقى بالتمرات وهي تمر حلال. فطريق الجنة الإنسان يتخلص مما يعيق عنه. وكثير من الشباب في هذا الزمن، كثير من الشباب ألهاهم القات في شرائه في البحث عنه ثم في قضاء الوقت بالجلوس عليه ويا لله كم تضيع من أوقات وأموال، تراه منذ يعني يصبح في الصباح يعمل ويكد، وربما عمل شاق ويجري. لماذا؟ لأجل يوفر مال يشتري القاتل فقط. بعض الناس ما معه إلا هذا، وإذا اشترى بعد ذلك يقضي الوقت من بعد الظهر إلى ساعات من الليل، ضائع الوقت وينام، وهكذا يمضي السنة السنتان 10 سنين وهو على هذا الحال. والله إن حياة المؤمن أغلى من أن تضيع في مثل هذه الأمور. حياة المؤمن يرفعه الله تعالى بها في الجنة درجات إذا استغلها. أخوني، يقول في هذه الأيام انتشرت نساء تمر على بعض البيوت تتبع بعض المنظمات، توزع الصوابين والمنظفات وتأخذ أسماء النساء والأرقام الجوالات، فما النصيحة؟ قال: النصيحة أن النساء لا تطاوع هؤلاء النساء، لا تعطيها اسمها ولا تأخذ منها. نسأل الله أن يكف شر هذه المنظمات عن المسلمين. والإخوة ينبهون نساءهم ألا يقبلن مثل هؤلاء النساء. ربما مرت بعض بيوت طلاب العلم كما أخبرنا بعض الأخوة تأخذ اسم المرأة ورقم الجوال، ماذا تريد بذلك؟ فينبه النساء ألا تقبل هؤلاء. قد فضح الله تعالى كثير من المنظمات في كثير من الأماكن، وأنها تريد الشر، تريد الشر للمسلمين. أكبر خطوة تريدها الآن كما أخبرنا بعض كبار موظفيهم أن أكبر خطوة يحصلون عليها الآن، يريدون أمر واحد يتحقق، إذا تحقق نجحوا، أن تخرج المرأة للعمل. هم يريدون الاكتفاء بهذا الآن، كما أخبرنا بعض من هو من كبار موظفيهم له صلة قوية بهم، قال يقول: لماذا لا تشتغل المرأة في هذه البلدان؟ لا بد تعمل. قال: حتى إنه كان عندنا أهم شيء تعمل حتى منفردة، كان عندنا مبنى تعمل فيه النساء لا يدخل عليهن أحد من الرجال، ومبنى يعمل فيه الرجال لا تدخل فيه النساء، لكن شرط واحد: حين تصبح المرأة في الصباح لابد تمر تحضر في مكتب المدير عند الرجال، ثم تدخل المبنى الخاص بها، إلى الظهر لا ترى رجل. فانظر كيف هذه الخطوة، لابد تعمل مستورة بعيدة من الرجال. قال الأخ: راجعنا هذا الرجل الأجنبي الموجود، لماذا ما نعمل لهن مكتب في مبناهن تحضر؟ قال: لا، لابد تحضر هنا. لماذا؟ قال: أنتم تريدون منع النساء من التحضير هنا. وإذا خرجت المرأة وصار لها علاقة وصارت المرأة موظفة وبيدها أموال، فسد الناس. الرجل عازم، الرجل حازم، الرجل قوي، الرجل يرى الشر، المرأة ضعيفة. ربما يأتي أي إنسان يلبس عليها، قد تغر بأيسر الأشياء، والله قد تغر بطعام، إلا من رحم الله من النساء، إلا الأصل فيهن الضعف وقلة العقل وسرعة الإنجراف. فتأمل أنت المرأة تعمل موظفة وبيدها الأموال، وفي البيت خارج مع الرجال، يحصل من هذا فساد. بعض الدول وهي دول منفتحة منعوا دخول المنظمات، كما أخبرنا بعض الأخوة، قالوا مصر أصدر الرئيس المصري قرارا بمنع كل المنظمات الأجنبية وطردها كلها من بلده، مع أن بلد منفتح، لكن رأوا فيها الشر، رأوا فيها ضرر وفساد. مساكين الناس، بالله عليكم ماذا عملت المنظمات؟ كم لها المنظمات في اليمن؟ ها؟ لها نحو 6 سنوات بكثرة. يعلونا في الحقيقة، يعني لا نذهب بجانب الدين والأخلاق، هل عملت لنا كهرباء؟ ها؟ ما عندنا كهرباء. هل عملت لنا ماء؟ لا، ما عملت لنا ماء. هل رفعت القمائم؟ قمامة مليئة الطرقات والأسواق، هل أصلحوا لنا الطريق؟ لا أصلحوا طريق ولا كهرباء ولا ماء ولا رفعوا القمامة. لماذا؟ قالوا يأتون صابون وخمس حفاضات للولد، ما نحتاج الصابون هذا. ماذا عملت المنظمات في الحقيقة؟ ماذا عملت للمسلمين؟ ما عملت شيء، أفشت عداوة وبغضاء وأحقار، تقاتل الناس في بعض القرى بسبب عطاء المنظمات، تضاربوا، خرجت النساء من بيوتهن بسبب منظمات. فنسأل الله أن يكف شر هذه المنظمات عن المسلمين. وبعض المسؤولين مسكين يقول وضعنا صعب الآن والدولة ضعيفة، هذه تعيننا، هذه تحاول تقوم الدولة. والله إنما تعين ولا تقوم الدولة، إن تقوم الدولة، نعم قومت الدولة للحوثي كما نسمع أنها تكفلت للحوثي بكثير من الأشياء، قوموا له دولة، من قالوا النظافة في كل المدن لا سيما الكبيرة تكفلت بها المنظمات، الطب ومجال الصحة تكفلت بها المنظمات، نعم جاءوا للحوثي، هم منه وهو منهم، أما للمسلمين فلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.